في جنوب الدمام هنا بجامع عتبة بن غزوان دورة العلمية 17. ومعنا في هذا المجلس شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا الكتاب سوف نتناوله بشيء من التعليق، على بركة الله نبدأ. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في رسالته كشف الشبهات: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه من عبادة.
هذا الكتاب ضمن كتب كثيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشيخ محمد تعلم وهو من بيت علم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن وهبة من تميم، ولد سنة 1115 للهجرة، توفي سنة 1206. في بيئته وفي بيته عند مشايخ نجد، كانوا في العيينة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الحجاز. علت همته فذهب للحجاز وكان صغير. لما ذهب للحجاز كان صغير، ما بلغ 20، ثم ذهب إلى المدينة وتعلم عند علماء وأجيز، تعلم عند حياة السندي وأجيز، ومعروف معرفته للدعوة والتوحيد، حتى أنه كان يسأل شيوخه عن مواقف يراها وأمور يشاهدها، حتى أولئك الذين كانوا يمارسون بعض الشركيات عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم سأله شيخه السندي: ما تقول في هؤلاء؟ قال: مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يفعلون. أهل العلم يعرفون هذا. ومعروف قصصه لما كان في مكة مع ذلك الشيخ الذي عندما أراد يريد أن يقوم يقول: يا كعبة الله، فصحح له وهو صغير في السن. ثم بعد ذلك رجع إلى نجد، ثم أتى إلى الأحساء، وفي الأحساء مر بقرابة له، مر على عبد الله بن محمد بن عبد الله بن فيروز، وهو من الأحساء، ولد سنة 1105 وتوفي سنة 1175، وقابل الشيخ ووجد عنده كتب، وكان عنده أيضا منهم في سنه من شيوخ العفالق، وقابل الاثنين وجد عندهم كتب ابن القيم وابن تيمية ونسخها، وحصلت بينهم مناقشات في الإيمان وفي أمور هو ذكرها بعد ذلك. عبد الله بن محمد بن فيروز أمه بنت سليمان مفتي نجد. أبو الشيخ محمد بن عبد الوهاب خال عبد الله بن فيروز، فعبد الله بن محمد بن فيروز ولد خالته أو ولد عمته، وهو من الوهبة بن فيروز، من الوهبة من تميم. مكث عندهم، وله أخو توفي في 30 من عمره اسمه عبد الوهاب، مسمى على خاله على أبو محمد بن عبد الوهاب، اسمه عبد الوهاب بن محمد بن عبد الله بن فيروز، مات شابا في 30 من عمره. ثم انتقل بعد ذلك إلى البصرة، ولما أتى البصرة وجد كثيرا من علمائها، علماء معروفين في السندي في الحجاز والمجموعي، وأيضا بعض علماء من المجمعة وغيرهم، فهو تلقى. أريد بهذا أن الشيخ تعلم قبل أن يتكلم، تعلم قبل أن يدعو، وهنا الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلم. أما من يريد أن يعلم قبل أن يتعلم فهذا ليس هو السبيل وليس هو الطريق الصحيح. تعلم وعلم، فهو تعلم وكانت له مناقشات، وألف بعض الرسائل وهو في العراق، منها كتاب التوحيد. يقول عبد الرحمن بن حسن حفيده في كتابه المقامات، قال: وألف كتاب التوحيد في البصرة، ذاك الوقت عمره 19 سنة. يعني كم عمره لما ذهب الحجاز، وكم عمره لما ذهب إلى المدينة، وكم عمره لما كان في الأحساء، كان شابا يافعا، لكن هو بلغ نبوغه في سن بلوغه وتفكيره تفكير الكبار، لأنه جالس الكبار، الصغير إذا جالس الكبار أصبح كبيرا بعقله وفكره وفهمه. ولذلك أخذ العلم عن الأكابر لا عن الأصاغر، والأصاغر سواء في الأسنان أو كل من هم على غير السنة فهم أصاغر، وكل أهل الأهواء والبدع أصاغر. فتعلم فألف كتابه كتاب التوحيد. من خلال هذه الرحلات والمشاهدات تكونت عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقلية مختلفة، عقلية فيها تلقي، فيها نضج، فيها مشاهدات، فيها مناقشات، فيها تنقل أسفار، فيها رؤية ثقافات في الحجاز، مكة والمدينة والأحساء والعراق، كل هذه الأماكن مر حتى هنا على الساحل. فهذه كونت ثروة علمية، لأنه تلقى من أكثر من مدرسة، من الحنابلة ومن غير الحنابلة، من أهل الحديث، بل أول من أتى بالإسناد في نجد إسناد أهل الحديث من حياة السندي، بالإسناد بالرواية، فاجتمع في نجد. ومسألة الإسناد اجتماعه في نجد في تسلسل في مدرسة الشيخ محمد، سواء من تلقوا وأتوا بالإسناد من الحجاز، أو من أتوا من إسناد الشام، أو إسناد العراق، أو إسناد المشرق والهند، أو إسناد، فاجتمعت كلها في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم، كل هذه الأسانيد اجتمعت في نجد. لكني أعود إلى الشيخ محمد رحمه الله لما كان في البصرة، ألف كتابه التوحيد، فأول نسخة كانت في البصرة، وهو أساس تأليف كتابه. والمشاهد لأساس التأليف، أول ما ابتدأ الكتاب بآية يجتمع عليها الجميع: وما خلقت الجن والإنس إلا، فاختيار هذه الآية في استفتاح فاتحة الكتاب توفيق رباني. لماذا؟ لأن الجميع يتفق على هذا، فإذا اتفقنا على هذا فالكل نجعل هذا كالقاعدة، منه ننطلق وإليه نعود. فإذا بدأنا بما نحن متفقون عليه، كل ما اختلفنا في شيء عدنا إلى ما اتفقنا عليه، على أساس هذا هو محل الاتفاق، فيما لو يحصل خلاف نعود لأصل الوجود والخلقة أنه العبادة والتوحيد. ثم بعدها بيّن كيف تحقق التوحيد، كيف تحقق العبادة، كيف نمارس ذلك، الدعوة إلى ذلك، الخوف من الوقوع في ضد ذلك، متسلسل في بيان الشركيات المشاهدة التي لا يخالف فيها أحد، التمائم، الرقى، ثم بدأ بعد ذلك بالذبح، ثم بدأ بالسحر، ثم بدأ بالأشياء المشاهدة، فأتى بما يناقض تحقيق التوحيد، لأنه أسس أمره على تحقيق التوحيد، ألا ينقض أصله بشرك أكبر ولا ينقص كماله بشرك أصغر، ولا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. هذا هو تحقيق التوحيد. فتجد كتاب التوحيد يناقش هذه الأمور، إما فيما يناقض الأصل أو ينقص الكمال من شرك الأصغر، أو ما يوقع في الخلل في تحقيق التوحيد من بدع أو كبائر أو إصرار على صغائر. وهذا هو تحقيق التوحيد، نفي الشرك بكليته، نفي البدع بكليتها، كذلك الآثام والذنوب والمعاصي وتطهير النفس من ذلك والأفعال والأقوال. كتب هذا الكتاب في ذلك السن، فيدل على ماذا؟ يدل على نضج علمي وفهم لحياة الناس وما يحتاجه الناس، فألف ذلك الكتاب دعوة ونصيحة. وفرق أن تؤلف وتكتب لتدعو إلى الله، أو أن تكتب لتقتات من الكتابة. فهو يكتب ليدعو إلى الله، ليجيب على سائل، ليرد على شبهة، ليوضح أمر مشكل، ليبين حقيقة، لينصح. فالتأليف دعوة إلى الله. فألف ذلك الكتاب في ذلك السن، عاد. فلما عاد إلى موطنه بدأ يدعو، وكان له جهود، معروف جهوده في العيينة، كان ابن معمر هو اللي على العيينة، وكان ابن معمر تبع الحسا، والحسا كانت تبع الاستانة التركية العثمانية. بن فيروز ومع اللي كان جالس معه بدأ يظهر نجم الشيخ محمد، دعوته خاصة بعد حادثة حدثت في العيينة وتتابعت، أن قبر زيد بن الخطاب هدمت قبته، وأتت امرأة اعترفت أنها زنت، فأمر بتنفيذ الحكم بعد أن أتته أكثر من مرة. الشرك وأزيل والحدود وأقيمت، فوشى به أهل البدع. لما أن كلموا من كلموا فوشوا به، وكان لعلماء أهل البدع سبب عظيم في تحريك الدولة العثمانية ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فبدوا بذلك واجتهدوا على ذلك، فكان بداية الإسقاط الأول، بداية ابن محمد بن فيروز رد على الشيخ قبل وفاته، ورد عليه كذلك عبد الله بن فيروز، تكلم عليه ورد عليه، وارسل له ابن عفالك امور، وكتبوا الى الاستانه، وامرت ابن عريعر على هذا، ويسمونه ذاك الحين المطوع، كتب ابن عريعر، وكانت الأحساء مصدر تموين، مثل ما الآن الدول تعتمد على الناحية البترولية والناحية، كانت أول الدول مصادرها إنتاجها كان التمر، معروف في الحسا، وكان يؤخذ إلى النواحي، وقديما كان هو أساس الغذاء. بل لك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجة عائشة: ليس في بيتنا من طعام إلا الأسودان، التمر والماء. ما أوقد النار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمر كان مصدر تغذية. فكتب له المطوع اللي عندك، كتبها من؟ كتبها ابن عريعر راعي العيال، وكان التنفيذ، بل أريد قتله ولكن الله أنجح، ولكن الله أنجح كما حصلت له الحادثة هذه وهو في العراق، وكان يريد أن يذهب إلى الشام وحصل له ما حصل. الشيخ عانى في دعوته. ما هو الباعث لمن كتبوا فيه إلى العثمانية؟ حسد؟ نصرة للعقيدة التي هم عليها من الباطل؟ بدأت الكتابات والتحريش ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وضد دعوته، حصل ما حصل من عيينة حتى ذهب إلى الدرعية، وحصل ما حصل من نصيحة المرأة الصالحة لزوجها الصالح الأمير محمد بن سعود، وشارت عليه موضي أن اذهب له واستقبله وأكرمه، فحصل ذلك اللقاء. وكانت الدرعية فيها أمارة آل سعود، ولكن بعد الدولة بعد الدعوة أصبحت الإمارة دولة، فكانت الدولة بعد الدعوة، ولذلك قامت وتوحدت على التوحيد، فتوحيد الجزيرة قائم على دعوة التوحيد، فانتشر في الناس فقامت. وكان لا يزال خاصة من تلك الكتابات التي أثرت حتى بلغت الإستانة وأشغل ذلك الدولة العثمانية، فقام محمد بن سعود بنصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقامت الدعوة، وكانت مكاتبات وكانت مراسلات، ولا يزال مكاتبات أهل الباطل ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونال آل سعود كذلك، حتى أصبح العداء للدولة السعودية الأولى، وقد ظهرت شوكتها وانتشر الأمر، فأتى الناس يستجيبون للدعوة، وبدأت الأمور في النواحي تنتشر من الدرعية إلى شمالها، إلى حتى أن ابن معمر وكان موقفه الأول معروف أصبح مناصر للدعوة، وحصل في الرياض ما حصل، ولكن أيضا كانت من ضمن النواحي التي دخلت، حتى دخلت إلى اليمامة به الخرج، ثم توسعت إلى منطقة العارض، إلى أن اكتسحت المناطق كلها، فكان ما كان من دعاة الباطل من مكر كبار، سواء في الحجاز أو سواء في العراق أو سواء في الأحساء، عبد الله بن محمد بن فيروز عليه ولد اسمه محمد، ولد سنة 1142 للهجرة، لما ولد كان الشيخ محمد بدأ الدعوة، وهذا الابن محمد بن عبد الله يبغض الدعوة السلفية، وعندما أقول يبغض لأن له كتابات في نصرة الشرك ورد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، منها رد على من كفر أهل الرياض ومن حولها، وهذا الكتاب لا وجود له حتى أخرجه آل محمود اللي في البحرين من جدهم، لأنه بخط يده سنة 1300. فدائما الصوفية والأشاعرة وإن انتموا إلى مسميات حتى المذاهب فهم يخدمون الناحية العقدية، فهؤلاء من حيث المدرسة الفقهية كلهم حنابلة، بن فيروز واللي معه حنابلة، ولكن من جهة هذا الأمر فهم مناصرة لأمور الشركيات، فليس كل حنبلي وسلفي. ولذلك هذا رد على المدرسة الجديدة اللي يسمونها مدرسة الحنابلة، انهم حنابلة وان حنبلي في العقيدة في الأسماء والصفات على ما عليه الإمام أحمد وهو على ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا في الاستغاثة والدعاء والسلوك والموقف من أهل التصوف والانحراف، وكذا في مسألة الاتباع للدليل. فكل أهل العلم يقولون بالدليل، ولم يقل أحد من أهل العلم اتبعوني واتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا رد عليه، فانتشرت الدعوة، فأصبح محمد بن عبد الله شابا يافعا كاتب وأكثر من الكتابات، حتى أنه أخذت كتابات في الإستانة وهي موجودة موثقة تاريخية، فأمر من اسطنبول إلى الحجاز على الشريف أن يقضي على هذه الدعوة في الدرعية، وقال أمرها اتسع لا أستطيع أن أقابلها، فكتب وكتب، فأمر بأن يمد برجال ومال، فضاق الأمر بمن؟ بمحمد بن عبد الله بن فيروز، فترك الأحساء لما أصبحت تحت الدعوة وذهب إلى العراق، ومات في العراق، مات في البصرة، فذهب إلى البصرة ومكث في البصرة وهو يعادي الدعوة ويكتب ضد الدعوة، ليس فقط ابن عمته من عاداه، حتى أخوه سليمان محمد بن عبد الوهاب، أخوه سليمان عاد الدعوة وذهب للقويعية وأصبح يكتب الكتب ضد الدعوة، فرد عليه الشيخ محمد في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد أخوه، وهذا الكتاب رد على ابن فيروز ومن معه، كتاب كشف الشبهات هذا رد عليه، وهذا يذكر بعض أهل العلم أحيانا إجمالا يشيرون إلى ذلك أنه رد على من أرسل إليه، وهي معروفة، لا كتابات ابن فيروز لا كتابات ابن عفالق له في مسألة ما جوابك على كذا وما جوابك على كذا وما جوابك على كذا من ألغاز أرسلها له، ولا من كتابات محمد بن عبد الله بن فيروز، حتى ذهب إلى العراق واستقبله الباشا وجعله في البصرة وجمع له الناس وبدأ في التعليم والدروس وشرح البخاري، فضاق بهم المسجد فبني المسجد ووسع ودعم، ولا يزال يكتب الكتابات ضد الدعوة ويستحث الإستانة، أقصد بالإستانة اسطنبول محل القيادة للأتراك، فالترك كانوا مسيطرين على المنطقة وهم بقايا صوفية العثمانية دعاة الشرك، وغالب مآثرهم في المنطقة دعم الشركيات والقبور والأوثان، هذه آثارهم. فكان هذا الكتاب رد على تلك الشبهات، وتوفي الشيخ سنة 1206 وهو توفي بعده بعشر سنين، بعشرين سنة 1126، لكنه توفي قبل سقوط الدرعية، لأن الدرعية لم يستجب الشريف لأمر الإستانة لطلبه مال ورجال، حرك إبراهيم باشا من مصر، فأتت القوات من مصر وابنه معه حتى حصل ما حصل، وما ذلك العداء لمطمع في مال ولا ذهب، لأن ذلك الوقت ما في بترول ولا مطمع في الجزيرة، فهي تركت سنين لأن ليس فيها استثمارات ولا ذهب، وليست منطقة تعتبر مصدرة للأشياء، إنما غالب ما فيها منطقة استهلاكية أكثر منها منطقة إنتاجية. ولا تاريخ لها في التاريخ الإسلامي من حيث القوة والوجود والهيمنة والسيطرة والأثر إلا بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تاريخ يذكره التاريخ ويعرفه التاريخ، فتاريخ نجد الحديث القوي الأبي من بداية الإمارة التي أصبحت دولة آل السعود، الدولة الأولى والثانية والثالثة، فقامت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي الراية التي ذكرها ذلك المؤرخ الأسباني اسمه علي أظهر الإسلام، قال فأتوا ومعهم راياتهم ومكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ألفها وفي كتابه موجود ومطبوع. فالراية ليست اليوم ولا وليدة العصر، ما هي راية من أنذ حملت إلى الآن، فغايتنا واضحة في رايتنا لا إله إلا الله توحيد لا شرك محمد رسول الله اتباع لا خرافة، نموت ونحيا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. فألف هذا الكتاب ردا على تلك الشبهات، كشف الشبهات، الكشف هو الإماطة والإزالة ورفع الالتباس والإيضاح لما اختلف فيه، والأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من؟ الحلال بين والحرام بين، ها من رواه؟ حديث من؟ عدري انه في الصحيحين، من رواه؟ النعمان. الحلال بين والحرام بين، الحق بين والباطل بين، التوحيد بين والشرك بين، الطهارة بينة والنجاشة بينة، النور بين والظلمة بينة، لكن تعال إلى ما بين هذين الأمرين، قال الحلال بين والحرام بين، أكمل وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، إذن هناك القليل يعلمونها، ليس كل الناس ما يعلمونها، فمن يعلم حج على من لا يعلم، من علمها يعلم من لم يعلمها، من هي واضحة له يعلم من التبست عليه الأمور وهم كثير، وهؤلاء ممن التبست عليهم الأمور. لماذا؟ لأن هذا الالتباس من ثلاث جهات، إما من جهة فساد في النقل أي في المصدر، أو من جهة فساد في العقل أي في الفهم والإدراك، أو من جهة فساد في الفطرة. أوضح أكثر، فساد النقل عندما تبني على غير الصحيح المحكم. ما معنى الصحيح المحكم؟ الصحيح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحكم هو ما عليه العمل ليس منسوخ، وهذا هو شرع الله، سنة صحيحة وآية محكمة، هذا هو الدليل. فلما أصبح الانحراف في أن تأتي بالحق الواضح المبين ويرد عليه بتشبيهات المبطلين والتحريفات في الدين، كمن يريد أن يخترق النور بالظلمة، فهو لا يظلم إلا على نفسه، لأن النور يراه كل عينه، والحق موفق لمن وفقه الله، ووضوح الحق كوضوح هذا البياض، هذا البياض لا اختلاف فيه، لكن إذا أصبح هذا البياض عرف بغير البياض فأصبح فاسدا في ذهن الذي قيل له هذا ليس بياض، وهذا الانحراف من جهة العقل. كيف ينحرف العقل؟ العقل ينحرف عندما تجعل مدخلاته غير صحيحة، بمعنى تلبس له المعاني الحقيقية بالمعاني الباطلة. أكثر توضيح، هذا ما لونه؟
أبيض.
ها؟ أزرق، هذا لونه أزرق، هل ترونه أزرق؟ لماذا؟ ما لونه؟ كل عاقل يدرك معاني الألوان يراه أبيض، لكن هناك من قيل له أزرق فيراه أزرق. التوحيد كل عاقل يرى التوحيد توحيد، لكن عندما يقال له أن الشرك لا يناقض التوحيد هذا من جماعة اللون إيش؟ أزرق. بيوت الله حتى تكون معكم الصورة واضحة، الذين قتلوا علي بن أبي طالب، الذين قتلوا عثمان، ألا يعلمون هذا عثمان مبشر بالجنة، هذا علي مبشر بالجنة، والكل يعلم أن هذا علي وهذا عثمان، هناك من يراهم كفار، ممن تعلموا عندهم وحفظوا القرآن عندهم، ولكن فسدت عقولهم فأصبح الفهم للنص مخالف لما جاد عليه العمل من فهم الصحابة، فيرى صحابي رسول الله المبشر بالجنة بلسان رسول الله يرى أنه كافر، الرسول مبشر أن هذا من أهل الجنة قبل لا يموت، وأن هذا يمشي بين الناس والكل يعلم أنه مبشر بالجنة، وهناك من يراه كافر، هذا من جماعة لونيش ما يفهم مثل فهم الناس، عشان تعرفون وين يأتي الفساد في العقل. قالوا آخر إجهيمان واللي معه في الحرم ما فجروا في الحرم، ما رموا بنادق في الحرم، ما دخلوا بالسلاح، هم وش يبون يوم دخلوا في الحرم؟ وش يقولون من اللي معهم؟ المهدي محمد بن عبد الله يملأ الأرض عدلا بعد جور، اللي بيملأ الأرض عدل بعد جور يبدأ بالجور، يبدأ بالنية الردية، ومدخلين البنادق على شكل جنايز وفيها الرصاص وناوين الردى وناوين الرمي وناوين الذبح، ما يدرون ان هذا حرم الله، وهذه اعظم بقعة مقدسة عند المسلمين، وكان في الشهر الحرام لما بدأوا فعلتهم في 1/1/1400 مكان حرام وزمان محرم، يوم فعلوا فعلتهم هم يبون لعنة الله وغضبه وجهنم ولا شي يبون؟ يبون يملؤون الأرض عدلا بعد جو. إذا الفساد من جهة عندهم أدلة عندهم نصوص ما يعرفون هذا حرام، فمن جهة النقل موجود، لكن من جهة العقل فساد في تأويل النص وتحريفه وتنزيله في غير زمانه، ولذلك أحاديث الفتن غالب من يتساقط فيها دعاة الشر والفتنة، فيؤولونها على أزمنتهم وفق ما يريدون. وين المهدي؟ لنا الآن 43 سنة، وين اللي هم خرجوا معه تهيئ أمر الشيطان لهم، حتى أنه زين لهم في بعض المنامات التي على إثرها ألف أهل العلم في الرؤيا والرؤى، منهم الشيخ محمود تويجري منهم غيره ردوا. شاهدي من هذا مسألة الفساد، ومن تأتي الفساد من جهة العقل، قد يكون عنده نقل صحيح لكن عقل فاسد فسر النقل الصحيح بتفسير غير صحيح. أسألكم بربكم، ذلك الشاب اللي أتى في المسجد وفجر نفسه هو يريد لعنة الله وجهنم؟ أجيبه وش يبي؟ الجنة انك تفجر في المسجد؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى تهدم المسجد وتمر عليه؟ لا تستغربون. هذا الشاب هو كان نايم عند أهله، فلما استيقظ الصباح ذهب وفجر، ولا جلسات خلوات طلعات قبسات ومضات طلعات مخيمات قيلات تنفير تحذير تكفير تفجير، لأن خرج لنا بهذا الفهم اللي خلاه يشوف اللون هذا ايش؟ ها؟ أشرك. يرى المسجد ما له حرمة، المصلين ما لهم حرمة، كفار. لا تعجبون، لأن سيد قطب يقول في كتابه الظلال: فلا تغرنك هذه المساجد وإن أذن فيها الله أكبر فإنما هي معابد جاهلية. فلما تكون كتابات السطور تنتقد إلى عقائد في الصدور مطبقة في أرض الواقع، تعلم لماذا علمانا حذروا من كتب أهل البدع والباطل، وحذروا من سيد قطب وحسن البنا والأسماء هذه والجماعات والفرق.
لأن الأمر بلغ منتهاه، بلغ السيل الزبا، فأصدر بيان هيئة كبار العلماء في التحديد من جماعة الإخوان وغيرها وعلى المنابر من الإخوان والتبليغ والسرورية. لماذا؟ لأنها حرفت فهم الناس للنصوص وجرأتهم على ذلك. لا تعجبون، لأن عثمان رضي الله عنه يقول عنه سيد قطب في كتاب العدالة الاجتماعية: إن الذين قاموا على عثمان أقرب إلى روح الإسلام من عثمان، بل إن تاريخ عثمان فجوة في التاريخ الإسلامي. عثمان المبشر عندما يتكلم في عثمان كل عاقل يعرف منزلة عثمان لأنه من جماعة هذا اللون، لكن من يراه بفكر أولئك يراه بأن اللون إيش؟ هذا سبب فساد من جهة العقل والتفكير. لغة التفكير تختلف عن لغة الأسوية، لغة الخارج تختلف، لغة الصوفية تختلف عن فهم النص، لغة القبوري تختلف. يرى أن من يرى دعاءهم واستغاثهم من هذا تنقص للصالحين. يا رجل هذا عبادة غير رب العالمين، ما يرى كما ترى. لماذا؟ لأنه له فهم خالف به السبيل، تحتج بالنصوص والآيات والأدلة، فهو لا يزال على ذلك. لماذا؟ هناك كشف الشبهات. قال: لا يعلمها كثير من الناس. إذن هناك قليل من الناس يعلمونها. من هم؟ هم أهل العلم، هم أهل الاتباع، وقليل من عباد الشكور. وغالب ما أتى الشكر في القرآن عن التوحيد، يعني وقليل الموحد، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلما نقول كشف الشبهات، ما هي الشبهات؟ هو ما التبس على الناس أمره لم يتضح لهم حقيقة فيه أو المراد فيه. على من هم؟ على من لبس عليهم ذلك الأمر، فنكشف لهم ونزيل اللبس ونوضح. هذه قواعد أردت أن أذكرها قبل أن أبدأ في الشرح، حتى تعرف أن الذي يخاطبهم ويناقشهم من جماعة هذا اللون أزرق، هذا أبيض. كيف الآن في نصوص، في أدلة أوردها، في أشياء ما يختلف معك في أن هذه آية في كتاب الله، ما يختلف معك في أن هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يختلف معك في ماذا؟ لا في أصل الدليل، إنما في دلالة الدليل. وفرق بين صحة الدليل وصحة الاستدلال بالدليل، فيأتي بدليل صحيح يحتج به على فساد في ذهنه، فعندما يعارض النقل بالعقل لا يدل على فساد النقل، يدل على فساد عقلك أنت أيها الراد. هذا النور، الكل يراه نور، عندما ترى أن النور ظلمة الفساد في عينك ليس في النور، الفساد فيك أنت من جهتك أنت. عالج شوفك، بصرك، اسأل المبصرين هل ترون النور؟ إني لا أراه إلا ظلمة. عندما ترى الحق باطل هذا فساد في العقل والفهم، وهذا سبب ما وقع فيه المخالفون في العقائد، في المذاهب، في الأحزاب، في الشركيات، في الصوفيات، في كل شيء، إما فساد من جهة النقل أو فساد من جهة العقل أو فساد من جهة الفطرة. كيف تفسد الفطرة؟ عندما يستمتع بالقاذورات ويراها طهرات، هذا فساد في الفطرة. عندما يستعذب المرارة ويراها حلاوة، هذا فساد في الفطرة، الذوق عنده فسد. عندما يرى العري تحضر، هذا فساد في النظر والمفهوم. ولماذا؟ لأن آخر مدركات حضارة الغرب عري على الشوارع، وأول بدائية أفريقيا عراة في الغابات والأدغال. فعندما تلتقي أوائل بداية البدائي مع آخر مخرجات الحضاري في العري تعلم أنها التقت في فساد. واضح ما أريد؟ هذا فساد في الفطرة. ولذلك عندما ينادى بالشذوذ وينادى باللوطية والاستحاقية، هذا يخالف الفطرة، والفطرة يلتقي فيها المسلم وغير المسلم، لأنها الذائقة تفسد أحيانا تفسد، فيرى النجاسة طاهرة، يرى النجاسة طاهرة ويستعذبها ويستطعمها، فلذلك يرون الوقوع في المحارم ويرون ما تستقبحه الحيوانات، لأن فطرته البشرية قد فسدت. فالفساد من جهة العقل أو من جهة النقل أو من جهة الفطرة، والله ما زلت قدم بشهوة أو شبهة إلا بسبب ذلك الانحراف، فتجد آل به الأمر لذلك المآل. نصوص واضحة في بيان التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يفهمها العربي، يفهمها الصغير، الذكر، الأنثى، المتعلم، الجاهل، ليست بحاجة إلى شروحات ولا إيضاحات. فيأتي من يحفظ كتاب الله وهو بجوار القبة والقبر ويقرأ واعبد الله ما لكم من إله غيره، مدد يا سيدي فلان مدد، هل يعرف معنى الآية؟ هل يعرف أن هذه الآية تأمره بالتوحيد وتحذره من الشرك؟ بل لو سألت مباشرة وقلت ما حكم المشرك، قال أعوذ بالله في النار وهو يذبح لغير الله، فرق بين معرفة التنظير وواقع التطبيق. هذه قواعد قبل أن أبدأ بها لكشف الشبهات، لأنها إذا تصححت عندك أصبحت تقرأ وترى النقط على الحروف، لأنها إذا كان هناك فساد في الفهم من جهة العقل أو من جهة الفطرة أو من جهة عدم قوة الأدلة، تجده يرى النقط على غير حروفها، فتكون له قراءة مختلفة عن قراءة من يرى الحرف فوق نقطته الخاصة به. وهنا نواجه إشكاليات في فهم النص لفساد العقل، فيفهم النص بغير الفهم الصحيح، فتقول له قال الله تبارك وتعالى، يرد عليك ولو، وين ولو؟ تجده تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هكذا وهكذا وينهى عن كذا وكذا، يقول لك ولو. ما هي اللغة التي تريد أن تخاطب هذا؟ عندما تقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، حتى تعرفون فساد الفهم في مفهوم الجماعة في من يجيزون، نحن أهل السنة وإيه؟ ها؟ نحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات والأحزاب والفرق. فيأتيك من يقول تفرقوا، الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيأتي من يقول تفرقوا كلنا على خير، يا كذاب، وين كلنا على خير؟ لا تكذب على الناس. لكن يقول هذا ويمارس به جوازا يتفرق المسلمين، النص واضح لكن يتلاعب في فهم النص. وهنا أتوا بمسميات: فقه النفس، فقه الواقع، فقه الاحتيال على معاني النصوص. العبثية في مخالفة فهم السلف لا يرونها أصلا يلجأ إليه، وبذلك انحرف من الحرف. والقرآن مليء الكتاب والسنة على فهم الصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد، هذا عقيدة، صلوا كما رأيتموني، هذه صلاة، خذوا عني، إذن عقيدة وعبادة ومعاملة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن الدعوة إلى الله، اتباع العقيدة، اتباع الصلاة، اتباع الحج، اتباع من توضأ نحو وضوئي، في كل شيء أن تتبع وتهتدي، لا تبتدع بل تقتدي، لا تبتدي. وسبب انحراف من انحرفوا هو بهذه الأمور. نأتي للرسالة لأنها قصة في الكتاب، أردت أن أجول بكم هذه الجولة في سبب التأليف، لأن في الحقيقة ترى هذا الكتاب من آخر ما ألفه الشيخ من كتبه الأخيرة، ولذلك تجد في هذا الكتاب كل كتبه. يعني أستطيع أن أقول بكشف الشبهات إنه مثل كتاب التدمرية لشيخ الإسلام تيمية، مثل مية رد 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 رد، لكن تجد في التدمرية ما ليس في كتبه كلها، في رده على من خالف في الأسماء والصفات. الشيخ محمد له ردود في كتابه، ردود في القواعد الأربع، هذا الكتاب تجد فيه كتاب التوحيد، تجد فيه القواعد الأربع، تجد فيه رسول الستة، تجد فيه كل كتبه في هذا الكتاب، وهو من آخر ما كتب بل من أنفس، تقريبا فيه 14 13 شبهة كلها ناقشها وجعل لها مقدمة، مقدمة عظيمة في التوحيد، ثم جعل ردين، رد مجمل ورد مفصل، لأن الرد المجمل يكفي، لكن أيضا من لبس عليه وعنده رغبة في معرفة الحق لكن تاريخه ملبس عليه، ولذلك تجد من الناس من تاريخه ثقيل لا يزال فيه بقايا من تاريخه، مع أنه تجرد ودنى من الحق وقرب من الحق، لكن تجد فلتات كلمات مواقف، هذا سبب ذلك التاريخ أو تلك التنشئة أو ذلك التربية، وجدت في كتابات المتقدمين في من كانت له أصول وتركها وأقبل على التوحيد والسنة، ووجدت أيضا في عصرنا في من هو توجه إلى الدعوة السلفية لكن أصوله كانت خلفية أو على الدعوات البدعية أو الحزبية، فيريد أن يدعو للسلفية في الطرق البدعية، فهذا يجد أحيانا ارتجاج وشيء من، فهذا ينبغي عليه يسلك السبيل والسنة ويستفيد من أهل العلم ولا يأتي بطرق أهل الأهواء والبدع، فلا يدعى للدعوة السلفية إلا بالدعوة السلفية أي بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأكرر كلمة السلفية وأعلم أنها تغيظ المخالفين، ولكن أنا وهم نريد الحق، وإغاظتهم ليست هي مرادي، وإن كنت لا أبالي بغيظهم بل قل موتوا بغيظكم، لكن مرادي أن أنا وأنتم ينبغي أن نغضب للحق لا لما هو تراكمات، لأن الدعوة السلفية هي دعوة السلف الصالح، ليس لها إمام إلا محمد صلى الله عليه وسلم، قادتها رموزها أبو بكر عمر عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، أئمة التابعين ومن سار على خطاهم إلى يوم الناس، هذا معناها عندما نتكلم عن دعوة السلف الصالح. ننتقل إلى الكتاب وهو كتاب كشف الشبهات. كشف الله عنا وعنكم وعن كل مسلم كل شبهة، وأخذ الله بنواصينا وإياكم للبر والتقوى. ولا يزال إلى اليوم علماء الباطل يكتبون ويتعاونون ويتخابرون مع دول الكفر ودعاة الباطل لأجل تقويض بلدانهم، فأهل البدع هم بوابة كل شر على بلاد المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة.
اعلم، هذا فعل إيش؟ ها؟ أمر. وش يقتضي؟ ها؟ يعني يجب عليك أن تعلم وتتعلم. ثم قال رحمك الله دعاء، وهذا من رحمته الشيخ وطريقته. الشيخ ليس من عادته المقدمات، لأنه يكتفي بالعنوان والكتاب يعرف من إيش؟ من عنوانه، وغالبها رسائل وكتابات ليست هي مؤلفات، يعني تجد في كتب الشيخ اللي ألفها للتأليف تجدها يراعي فيها طرق المؤلفين في التأليف، ومثل بعض الكتابات اللي كتبها، لكن بعض أحيانا رد أو مسألة أو جواب أو وجد في كتاباته أو هكذا متن. قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهذا من أجمل التعاريف يقطع على. ولماذا اختار هو هذا التعريف؟ الشيخ محمد محارب، محارب بمعنى الكلمة، محارب بالسيف والسنان، ومحارب باللسان، ومحارب بالقلم والبيان، فهو مجاهد في سبيل الله بكتاباته بكلماته بمواقفه بجهاده في سبيل الله، فهو معروف هذا عنه. فهنا يتكلم لأنه عرف مقاتل القوم فأصابهم في مقتل. هذه الكلمة تقطع على كل من يريد أن يتلاعب بمدلول معنى التوحيد ويأتي به بشيء. قال إفراد الله، الإفراد لا يمكن أن تجعل معه شيء، إفراد في أسمائه وصفاته، إفراد في ربوبيته، إفراد في ألوهيته، إفراد في كل شيء. قال إفراد الله، ثم نص على ماذا؟ بالعبادة. لماذا نص على العبادة؟ لأنها سر الوجود، أصل الخلق والخليقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو لأجل العبادة. العبادة تعاريف كثيرة لأهل العلم فيها، كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، تشمل اللسانيات وتشمل الجوارح وتشمل القلوب وتشمل كل شيء، مما ظهر للناس ومما خفى، خفى من حيث الفعل أو خفى من حيث المحل اللي هو قلب معلن أو شيء ما حد يدري عنه بينه وبين الله عز وجل، مما قال بلسانه أو فعل بجوارحه، ظاهرة وإيه والباطنة. وهو دين الرسل، ما هو بس أنها دعوة محمد، كل الأنبياء والرسل دعوا إلى التوحيد. ما الدليل؟ نحن أبناء علات أبانا واحد، يعني الدعوة دعوة التوحيد، والأحكام والشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن كل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله، نوح هو رسول الله، إبراهيم هو رسول الله، موسى هو رسول الله، عيسى هو رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، لا رسول بعده. بس كل منهم دعا قومه إلى الله وأنه هو رسول الله. ولكن النبي دعوته للناس كافة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ختمت بالإسلام. كان الناس، لماذا هنا يقول وهو دين الأنبياء والرسل؟ لأن كلهم بعثوا لهذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل انتهى الأمر؟ نبدأ قصة البداية. يقول ابن عباس كما في البخاري معلق، كان الناس على التوحيد عشرة قرون. القرن كم سنة؟ العقد كم سنة؟ عشرة قرون، يعني ألف سنة على التوحيد. بقايا دعوة من؟ أبونا آدم عليه السلام. ثم قال حتى اندرس العلم. أي علم؟ علم التوحيد. متى ينتشر الشرك؟ هذا لا يكون دعاء للتوحيد. متى تنتشر البدع؟ هذا لم يكن دعاء للسنة. متى تنتشر الرذيلة؟ إذا لم يكن دعاء للفضيلة. متى يزول الشركيات؟ دعوة التوحيد. البدعيات دعوة السنة. الفضيلة كلها تزيل أضدادها، فلا مقام للبدعة في دولة التوحيد والسنة، بل تمانع ذلك ولا ترضى بذلك، فالناس تدعو للتوحيد والسنة. قال كان الناس على التوحيد عشرة قرون فاندرس العلم. إذا بداية الانحراف ترك تعلم التوحيد وتعليم إياك أن تترك ذلك. ثم بدأ بالقصة المعروفة، قصة يغوث ويعوق ونسرى، اللي هم الشم رجال صالحين. كل من يقرأ التفسير يعرف إيش معنى يغوث ويعوق ونسرى، أنهم رجال صالحين وأنهم صوروهم. إيش معنى صوروهم؟ يعني جعلوا لهم صور تماثيل، لا شفناهم يذكروننا في الآخرة، نتقرب إلى الله بهم، ندنو إلى الله. الجيل اللي بعدهم الجيل اللي بعدهم حتى تتابعت الأجيال، فأتى جيل قال إنما آباؤنا كانوا يتخذون هؤلاء بينهم وبين من؟ بين الله، يعرفون أنهم رجال صالحين لكن قريبين من الله عز وجل. وهذا شرك من؟ هذا شرك المتأخرين ولا شرك الأولين؟ شرك الأولين الذي صار المتأخرين على خطاهم، لأن كل من هم في عصرنا يقبل ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله. تأتي أحدهم عند الحسين، عند نسوقي، عند البرعي، عند التجاني، عند عبد القادر الجيلاني، فيقول لك هذا ليس هو الله، هذا رجل صالح، تقرب عنده ليقربنا إليه، وما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله. نفس ما قال من؟ كل الكفار الأول القربة وإيه؟ الشفعة، ويفصلها الشيخ. لكن حتى تعرف أن المشكلة متجددة متكررة، قام إبراهيم نوح عليه السلام دعا قومه، بعثه الله، أول الرسل، أول الرسل نوح. اقرأ. اعلم رحمك الله،
اعلم رحمك الله أن التوحيد وإفراد الله سبحانه بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودوا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا.
هؤلاء كلهم رجال صالحين وكل يعترف بهذا. فلما أتى نوح ودعا قومه اعبدوا الله ما لكم، ترى كل أنبياء قالوا هالكلمة دي، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكلهم غاضوا عليه. هل استجابوا لنوح؟ نوح ما طلب منهم شيء صعب، عبدوا الله، وهم يعلمون أن الله هو الذي بيده كل شيء، ويعلمون أن يغوث ويعوق ونسرى ليسوا هم الله، إنما هم رجال صالحين، وهم اللي سووا أصنامهم، وهم اللي صنموها، وهم اللي عبدوها. هل انتهى الأمر؟ لا. كم مكث فيهم؟
سنتين إلى 50
عام. ها؟ 100 سنة، 200، 300 سنة هو يدعوهم إلى الله، 400 سنة، 9,000 سنة إلا 50، نفس المدة المماثلة ولا قريب منها؟ 10 قرون، وهذا 950 سنة يدعوهم للتوحيد. يقول عز وجل وما آمن له إلا قليل. الوثنية إذا تمكنت في القلوب تشبثت وصادمت الحق والحقيقة، لأن الوثنية زيغ الشيطان وبهرج إبليس وعبادته الحقيقية. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم، إلى آخر الآيات. هذا شدل عليه عبادة للشيطان بهذا الطريق. هل انتهى الأمر؟ لا، ما انتهى الأمر. دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا لا يلد إلا فاجرا كفارا. دعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. خلاص بلغ الأمر أن دعا ربه، فأمره الله أن يصنع الفلك، فصنع الفلك به بأعيننا فسخروا منه حتى كان ذلك الموعد فالتقى الماء على أمر قد كتب. فالتقى الماء على أمر قد قدر، والعلامة فار التنور، فالتقى الماء، سماء أمطرت والماء خرج من مصدر النار، فبدأ يركب في الفلك. ابن أركب معنا سأوي إلى جبل يعصمني، لا عاصم اليوم من أمر الله. انتهى، ماتوا، هلكوا، أهلك الله من على الأرض. يقال لم ينجوا مع نوح إلا 80 أو 40، حتى أمر الله استوت عليه على الجودي ونزل، وكانت الدنيا كلها بحار وهي أمواج كالجبال. يقال، وهذا مما ذكر في الإسرائيليات، أن أول ما أتت الحمامة أتت وفي منقارها غصن الزيتون، فدل على أن هناك يبس في الأرض وشجر، فجعلت علامة إيش؟ علامة سلام، علامة إيش؟ سلام. هكذا تذكر قصة وذكرناها كما ذكرت. المهم، أهلك الله الأرض ومن عليها، ولم يبقى إلا نوح ومن نجا معه. اليوم الموجود على الأرض ذرية من نجا مع نوح، اليوم الموجودين خلاص، راح الشرك، راحت الأصنام، وعود التوحيد، ولم يبقى في الأرض إلا أهله التوحيد. عاد الناس وعبدوا الأصنام، فقام إبراهيم ففعل ما فعل وهدم الأصنام وضربها بالفأس، ففعلوا ما فعلوا حتى أظهر الله التوحيد. عاد الناس أيام موسى، فقام موسى عاد الناس أيام عيسى، قام النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالكعبة حولها 360 صنم تعبد وتدعى من دون الله. قرأتم هذا وعرفتوه ولا ما سمعتوه؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 360 صنم، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام التوحيد. ذهب الشرك، ولكنه حذر من عودة الشرك، وهي شبه ضد على هؤلاء الذين يقولون محتجين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب إلا بالتحريش. نعم، أن يعبد هو بعينه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هو الذي قال أخوف ما أخاف عليكم. ماذا حصل بعد نوح؟ ماذا حصل بعد عيسى وموسى؟ دعاة الشرك عادوا إلى الدعوة إلى الشرك، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد والعبادة إما أصنام وإلا أوثان. واليوم العالم الإسلامي كم وثن فيه؟ أكثر من 20,000 قبة وقبر ومزار. في العراق قبر الحسين، في الشام قبر الحسين، في مصر قبر الحسين. كم الحسين؟ ها؟ ها كم الحسين حتى تعرفوا مدى فضله؟ الحسين واحد عليه السلام، ولا يعلم وجود لقبره حقيقة، وراسه بجوار أمه على الصحيح. فلماذا كل هذه القبور ويقال الحسين، ثم كلها يدعى عنده ويقال يا حسين يا حسين؟ لماذا لا تقول يا الله؟ لماذا تقول عبد الحسين؟ لماذا تقول عبد الله؟ فهذا عندما تناقش في التعبيد لغير الله والاستغاثة بغير الله كمن تناقش في هذا اللون، هذا شلونه؟ لكن يراه ايش؟ تقول قل يا الله، يقول لك لا، قل يا الله ويا حسين ويا علي ويا محمد ويا، لماذا تشبههم بالله عز وجل؟ ما عرف التوحيد، لأن تفكيره غير تفكير الأسوية العقلاء أهل التوحيد. في رأسه وثنية، في رأسه عبودية لغير الله، التنديد الأول، والحسين وقبور هؤلاء الصالحين كالصالحين، لكن فرق بين الأصنام والأوثان من حيث الشكل، أما من حيث العقيدة فهي إيه؟ واحدة. فمن عبد صنم ومن عبد وثن كلهم عبدوا غير الله، فعبادة الله لا تكون إلا بالتوحيد. قال وأعلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذه مقدمة. وأما في دروسنا في الأيام القادمة سوف نستعرض بالتعليق، لكني أردت أن تكون هذه مقدمة لهذا. والآن إن شاء الله الدرس للدكتور راشد بن رفزان الهاجري في شرح كتاب السنة للإمام أحمد. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وفق الله الجميع، وأشكر حضوركم وتواجدكم وكذلك من هم معنا على البث، وأشكر جمعية دعوة الجاليات بجنوب الدمام على جهودها وما تبذل، وصلى الله وسلم على محمد.
كما أشكر أنا الشيخ محمد بن رمضان على هذه الكلمات الطيبات وهذا الشرح الطيب والمقدمة الطيبة لكشف الشبهات.